الوجه الثاني يبدأ حالا. وعن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا أي ناقة. حاشية: رواه الترمذي وقال حديث حسن. المصدر السابق انتهت الحاشية. وفي الصحيح أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، منها: بالله الذي أرسلك، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: نعم. وروى أبو عبيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في وصيته: أوصي الخليفة من بعدي بكذا، وأوصيه بكذا، وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم فيردها في فقرائهم. حاشية: المصنف لابن أبي شيبة، الجزء الثالث، صفحة 205، طبعة حيدر أباد. انتهت الحاشية. وكذلك كان العمل في حياة عمر أن يفرق المال حيث جمع، ويعود السعاه إلى المدينة لا يحملون شيئا غير أحلاسهم التي يتلفعون بها أو عصيهم التي يتوكؤون عليها. وسئل عمر عما يؤخذ من صدقات الأعراب كيف نصنع بها، فقال عمر: والله لأردن عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم 100 ناقة أو 100 بعير. حاشية: الأموال، صفحة 595. انتهت الحاشية. هذا إلى أن نقل الزكاة من بلد مع حاجة فقرائه مخل بالحكمة التي فرضت لأجلها، ولذا قال في المغني: ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. حاشية: المغني، الجزء الثاني، صفحة 672. وعلى هذا المنهج الذي اختطه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، سار أئمة العدل من الحكام وأئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين. فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه ولى عاملا على الصدقة من قبل زياد بن أبيه أو بعض الأمراء في عهد بني أمية، فلما رجع قال له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناه حيث كنا نضعه. حاشية: رواه أبو داود وابن ماجة، انظر نيل الأوطار، الجزء الرابع، صفحة 161. انتهت الحاشية. وولى محمد بن يوسف الثقفي طاووسا فقيه اليمن عاملا للصدقة على مخلاف أي إقليم، فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها في الفقراء، فلما فرغ قال له: ارفع حسابك. فقال: ما لي حساب، كنت آخذ من الغني فأعطيه المسكين. وعن فرقد السبخي قال: حملت زكاة مالي لأقسمها بمكة، فلقيت سعيد بن جبير فقال: اربطها فاقسمها في بلدك. وعن سفيان الثوري أن زكاة حملت من الري إلى الكوفة فردها عمر بن عبد العزيز إلى الري. قال أبو عبيد: والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها، أن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه بالنظر للبادية أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى ذلك على جميع صدقتهم حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها. واستدل بخبر معاذ الذي عاد بحلسه الذي خرج به على رقبته، وخبر سعيد الذي قال: كنا نخرج لنأخذ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا، وبخبر مراجعة عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض ما فضل من صدقات أهل اليمن. قال أبو عبيد: فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها، ونرى استحقاقهم لذلك دون غيره إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار وقرب دارهم من دار الأغنياء. فإن جهل المصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه وبأهلها فقر إليها، ردها الإمام إليهم كما فعل عمر بن عبد العزيز، وكما أفتى به سعيد بن جبير، إلا أن إبراهيم النخعي والحسن البصري رخص في الرجل يؤثر بها قرابته. قال أبو عبيد: وإنما يجوز للإنسان في خاصته وماله، فأما صدقات العوام أي جمهور الأمة التي تليها الأئمة أولو الأمر فلا. وإذا كان الأصل المتفق عليه أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة، فإن من المتفق عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لانعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة جاز نقلها إلى غيرهم، إما إلى الإمام وبعبارة أخرى المؤسسة المركزية للزكاة لتتصرف فيها حسب الحاجة أو إلى أقرب البلاد إليهم. فالأصل في الزكاة أن تفرق حيث جمعت رعاية لحرمة الجوار وتنظيما لمحاربة الفقر ومطاردته، وتدريبا لكل إقليم على الاكتفاء الذاتي وعلاج مشاكله في داخله، ولأن فقراء البلد قد تعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا المال فكان حقهم فيه مقدما على حق غيرهم، وهذا ما جعل الناس في عصرنا يقبلون على نظام الإدارة المحلية وينتفعون بمزايا. ومع ذلك كله لا أرى مانعا من الخروج على هذا الأصل إذا رأى الإمام العادل بمشورة أهل الشورى في ذلك مصلحة للمسلمين وخيرا للإسلام، بل قد يجب ذلك كما إذا اجتاح الكفار بلدا واحتاج أهله إلى مساعدة عاجلة، أو اجتاحته فيضانات، أو أصابه زلازل أو كوارث كبيرة أو مجاعة عامة. فالمؤمنون إخوة والمسلمون أمة واحدة. ويعجبني ما قاله الإمام مالك في هذا: لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وقال ابن القاسم من أصحابه: إن نقل بعضها لضرورة أو إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا. تفسير القرطبي الجزء الثامن صفحة 175. وروي عن سحنون أنه قال: ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج، والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. تفسير القرطبي الجزء الثامن صفحة 175. وذكر في المدونة عن مالك أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصر عام الرمادة وهو عام المجاعة: يا غوثاه للعرب، جهز إلي عيرا يكون أولها عندي وآخرها عندك، تحمل الدقيقة في العباء أي الثياب. فكان عمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى، ويوكل على ذلك رجالا، ويأمرهم بحضور نحر الإبل، ويقول: إن العرب تحب الإبل فأخاف أن يستحيوها فلينحروها وليأتدموا بلحومها وشحومها وليلبسوا العباء الذي أتى فيها الدقيق. حاشية المدونة الكبرى الجزء الأول صفحة 246. وهذا الأثر رواه الحاكم في المستدرك بأطول مما في المدونة، وقال صحيح على شرط مسلم. وافقه الذهبي الجزء الأول صفحة 405 إلى 406 انتهت الحاشية. وهكذا تتكافل الأقاليم والأقطار الإسلامية في ساعة العسرة ويكمل بعضها بعضا، وهذا شأن الأمة الواحدة، وهو ما يناقض النعرات الإقليمية المتعصبة المغلقة. ثانيا، العدل بين الأصناف والأفراد. ومن حسن التوزيع المطلوب العدل بين الأصناف الذين جعلهم الله ورسوله مصارف للزكاة، والعدل بين أفراد كل صنف من المستحقين. ولسنا نعني بالعدل التسوية بين أصناف المصارف أو أشخاص الأصناف كما يقوله الإمام الشافعي رضي الله عنه، وإنما نعني بالعدل مراعاة الأهلية وشدة الحاجة ومصلحة الإسلام العليا. وهذه بعض القواعد التي ينبغي اتباعها وفقا لأرجح الأقوال في التوزيع على الأصناف والأشخاص. 1- ينبغي تعميم الأصناف المستحقين إذا كثر المال ووجدت الأصناف وتساوت حاجتها أو تقاربت، ولا يجوز حرمان صنف منهم مع قيام سبب استحقاقه ووجود حاجته. 2- تعميم الأصناف الموجودين بالفعل من الثمانية، وليس بواجب أن نسوي بين كل صنف وآخر في قدر ما يعرف له، وإنما يكون ذلك حسب العدد والحاجة، فقد يوجد في إقليم 1000 فقير ولا يوجد من الغارمين وابن السبيل إلا 10، فكيف يعطى 10 ما يعطاه 1000؟ لهذا نرى الأوفق هنا ما ذهب إليه مالك ومن قبله ابن شهاب من إيثار الصنف الذي فيه العدد والحاجة بالنصيب الأكبر. حاشيه قال الدرير في شرحه الصغير: يندب إيثار المحتاج على غيره بأن يخص بالإعطاء أو يزاد له فيه على غيره على حسب ما يقتضيه الحال، إذ المقصود سد الحاجة. الجزء الأول صفحة 234 انتهت الحاشية، خلافا لمذهب الشافعي. 3- يجوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصة لتحقيق مصلحة معتبرة شرعا تقتضي التخصيص، كما أنه عند إعطاء صنف من الأصناف الثمانية لا يلزم التسوية بين جميع أفراده في قدر ما يعطونه، بل يجوز المفاضلة بينهم حسب حاجتهم، فإن الحاجات تختلف من فرد إلى آخر. المهم أن يكون التفضيل إن وجد لسبب ومصلحة لا لهوى وشهوة ودون إجحاف بالآخرين من الأصناف أو الأفراد. حاشية: من أجود ما قرأت في ذلك ما في شرح الأزهار من كتب الزيدية الجزء الأول صفحة 518، قال: ولا يجوز للإمام ذلك التفضيل إلا إذا كان غير مجحف بالأصناف الباقية، فأما إذا كان مجحفا لم يجز، لأن ذلك حيف وميل عن الحق. ومعنى الإجحاف هنا أن يعطى أحد الغارمين فوق ما يقضي دينه والآخر دون ما يفي بدينه، أو يعطى أحد ابن سبيل ما يبلغه وطنه والآخر دون ذلك، أو يعطى فقير ما يكفيه وعوله أي عياله والآخر دون ما يكفيه وعوله من غير سبب مقتض لذلك، كأن يكون المفضل مؤلفا أو نحو ذلك. ويجوز للإمام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر مما أعطى غيره لتعدد السبب فيه الموجب لاستحقاق الزكاة، وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقيرا مجاهدا عاملا غارما فإنه يعطى أكثر من غيره لاجتماع هذه الوجوه فيه انتهى وانتهت الحاشية. 4. ينبغي أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة، فإن كفايتهم وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث معاذ وغيره إلا هذا المصرف، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وذلك لما لهذا المصرف من أهمية خاصة. فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أموال الزكاة لينفقها على المتطوعين بالجيش مثلا، ويدع الفئات الضعيفة المحتاجة من أهل الفقر والمسكنة يأكلها الجوع والعري والضياع، ويحرقها الحقد والحسد والبغضاء، وكل هذا ما لم تطرأ ظروف خاصة مؤقتة تجعل علاجها مقدما على علاج الفقر والمسكنة، مثل غزو الأجنبي الكافر لبلد مسلم فيقدم صد الغزو على غيره. 5. ينبغي الأخذ بمذهب الشافعي في تعيين الحد الأقصى الذي يصرف للعاملين على الزكاة جباية وتوزيعا، وقد حدده بمقدار الثمن من حصيلة الزكاة، فلا يجوز الزيادة عليه، فإن مما يعاب على أكثر الضرائب الوضعية أن مقدارا كبيرا مما يجبى منها ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بالجباية، فلا تصل المبالغ المحصلة من الممولين إلى الخزانة إلا بعد أن تكون قد نقصت نقصا ملحوظا بسبب الإسراف في نفقات الجباية والتحصيل وما تستلزمه فخامة المناصب وأناقة المكاتب والعناية بالمظاهر والميل إلى التعقيد من تكاليف جمة وأموال طائلة، وهذا في الحقيقة إنما يؤخذ من نصيب الجهات المستحقة التي تصرف فيها حصيلة ما جبي من المال، وهذا نبهنا عليه بالتفصيل في الفصل السابق. 3. الاستيثاق من أهلية الاستحقاق للزكاة. ونعني بهذا ألا تصرف الزكاة لكل من طلبها أو كل من تظاهر بالفقر والمسكنة أو ادعى أنه غارم أو ابن سبيل أو زعم أنه يجاهد في سبيل الله، بل لا بد من التثبت والاستيثاق من استحقاق الشخص للزكاة عن طريق من يعرفه من عدول أهل محلته ممن لهم إدراك ومعرفة بمثل حاله. ومما يعين على هذا ما قلناه من ضرورة الزكاة في كل محلة على المستحقين من أهلها، ولا ريب أن أهل كل قرية أو بلد أدرى بذوي الحاجة والعوز بينهم وأعرفوا بمدعي الفقر والمتظاهرين بالمسكنة كذبا واحتيالا على الناس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينبغي أن يعد أصلا في التثبت والاستيثاق من أهلية كل من تصرف له الزكاة، وذلك هو حديث قبيصة ابن المخارق الذي رواه أحمد ومسلم في صحيحه، وفيه إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: 1. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك يكف عن السؤال. 2. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. 3. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قال الإمام الخطابي: في هذا الحديث علم كثير وفوائد جمة، ويدخل في أبواب من العلم والحكم، وذلك أنه قد جعل من تحل له المسألة من الناس أقساما ثلاثة: غنيا وفقيرين، وجعل الفقر على ضربين: فقرا ظاهرا وفقرا باطنا. فالغني الذي تحل له المسألة هو صاحب الحمالة، وهي الكفالة، والحميل هو الكفيل والضمين. وتفسير الحمالة أن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال، ويحدث بسببها العداوة والشحناء، ويخاف منها الفتق العظيم، فيتوسط الرجل فيما بينهم ويسعى في إصلاح ذات البين، ويتضمن مالا لأصحاب الطوائل يترضاهم بذلك حتى تسكن الثائرة وتعود بينهم الألفة. فهذا الرجل صنع معروفا وابتغى بما آتاه صلاحا، فليس من المعروف أن تورك حاشية في تاج العروس من المجاز، ورك الذنب عليه إذا حمله وأضاف إليه وقرنه به كأنه يلزمه إياه، وإنه لمورك في هذا الأمر، أي ليس له فيه ذنب. انتهت الحاشية. الغرامة عليه في ماله، ولكن يعان على أداء ما تحمله منه، ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ به ذمته، ويخرج من عهدة ما تضمنه منه وأما النوع الأول من نوع أهل الحاجة وهو ذو الفقر الظاهر، فهو رجل أصابته جائحة في ماله فأهلكته، والجائحة في غالب العرف هي ما ظهر أمره من الآفات، كالسيل يغرق متاعه، والبرد يفسد زرعه وثماره، في نحو ذلك من الأمر. وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونها ووقوعها، فإن أصاب الرجل شيء منها فأصاب ماله وافتقر، حلت له المسألة، وجب على الناس أن يعطوه الصدقة من غير بينة يطالبونه بها على ثبوت فقر واستحقاقه إياه. وأما النوع الآخر ذو الفقر الباطن، فإنما هو في من كان له ملك ثابت وعرف له يسار ظاهر، فادعى تلف ماله من لص طرقة، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا يبين لها أثر ظاهر في المشاهدة والعيان. فإذا كان ذلك وقعت في أمره الريبة في النفوس، لم يعط شيئا من الصدقة إلا بعد استبراء حاله والكشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه، وذلك معنى قوله: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلانا فاقة. واشتراطه الحجى تأكيد لهذا المعنى، أي لا يكونون من أهل الغباوة والغفلة، ممن يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيها، وليس هذا من باب الشهادة، ولكن من باب التبين والتعرف، وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادات. فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه أو من ذوي الخبرة بشأنه إنه صادق فيما يدعيه، أعطي من الصدقة. انتهى. حاشية: معالم السنن المطبوع مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم، الجزء الثاني، صفحة 237، الطبعة، طبعة السنة المحمدية. انتهت الحاشية. ومما يؤكد اشتراط الحجى في من يزكون طلب الفقير من الزكاة، أن الجاهل كثيرا ما يغتر بالظاهر والسطح ولا ينفذ إلى الأعماق ليتبين حقيقة ما فيها، فقد يحسب المتعفف غنيا كما يحسب كل سائل فقيرا، وليس الأمر كذلك. فقد وصف القرآن فقراء المسلمين في المدينة ممن هم أولى الناس بالزكاة وغيرها من الصدقات، فقال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، سورة البقرة، الآية 73 بعد 200. الفصل الخامس: تكامل العمل بالإسلام. وقبل هذه الشروط كلها، يجب أن يتوافر شرط ضروري لنجاح الزكاة، ولئن أخرناه في الترتيب والمكان إنه لسابق في الرتبة والمكانة. هذا الشرط هو ضرورة تكامل العمل بالإسلام، وبعبارة أخرى التحول الحقيقي إلى الإسلام بإيجاد المجتمع المسلم الذي ينقاد لأحكام الله ويعمل بفرائضه ويتجنب محارمه. فالزكاة لا تحقق أهدافها وتؤتي أكلها في مجتمع مضيع لفرائض الله، منتهك لمحارم الله، معطل لأحكام الله، لا يتقيد بشريعة الإسلام ولا بتربية الإسلام. ودليلنا على ذلك أن الله تعالى لم يأمرنا بالزكاة منفردة قط، لأن الزكاة وحدها لا تقيم المجتمع المسلم، إنما أمرنا بالزكاة مقرونة بالصلاة حين وبغيرها من الفرائض والواجبات حين آخر. ولهذا لا يتصور أن تنجح الزكاة في مجتمع يضيع الصلاة ويتبع الشهوات، وقد قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولذا قرنت الزكاة بالصلاة في 20 موضعا من كتاب الله. ولا تنجح الزكاة في مجتمع سكت عن الفحشاء والمنكر وأغمض عينه على الفساد والباطل وعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قرن الله بينهما وبين الزكاة والصلاة في أكثر من موضع في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. سورة التوبة الآية 71: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. سورة الحج الآيتان 40 و41: ولا تنجح الزكاة في مجتمع أضاع الشورى واستبد بأمره الطغاة. والقرآن الكريم قد جعلها واسطة العقد بين الصلاة والإنفاق الذي كثيرا ما يعبر به عن الزكاة، وذلك في قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. سورة الشورى الآية 38: ولا تنجح الزكاة في مجتمع ساءت صلاته وضاعت في اللغو أوقاته وشاعت فيه الفواحش وضيعت فيه الأمانات ونكثت العهود. وقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. سورة المؤمنون من الآية الأولى إلى الآية 9. إن فرائض الإسلام وأحكامه مترابطة متكاملة لا يغني بعضها عن بعض، ولكل منها دوره وتأثيره في حياة الفرد والمجتمع، وإهمال بعضها يؤثر في قوة مجموعها. ولهذا أنكر القرآن على بني إسرائيل قبلنا أخذهم ببعض الدين دون بعض وإيمانهم ببعض الكتاب دون بعض، فقال تعالى في خطابهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. سورة البقرة من الآية 85 إلى الآية 86. وقد أمر الله رسوله أن يحكم بكل ما أنزل الله، وحذره من دسائس أهل الكتاب وخدعهم أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، وهو أمر لكل حاكم مسلم من بعده. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. سورة المائدة الآية 49. نظام الإسلام كل لا يتجزأ. ومن هنا أقول إن إنشاء مؤسسة للزكاة أو إصدار قانون ينظم تحصيلها وتوزيعها يجب أن يكون جزءا من خطة متكاملة لتطبيق النظام الإسلامي والعودة الصحيحة إلى الحياة الإسلامية. إن نظام الإسلام للحياة نظام متماسك متكامل، لا تصلح تجزئته ولا أخذ بعضه دون بعض، فقد يكون الذي ترك مكملا أو شرطا للذي أخذ، وهنا يصبح البعض المأخوذ عديم القيمة أو ضئيل النفع على الأقل. ولهذا أمر الله المؤمنين بالدخول في الإسلام كله والعمل بتعاليمه وشرائعه كافة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة البقرة الآية 200. والسلم هنا هو الإسلام، لأنه مصدر السلام للنفس وللمجتمع، أي ادخلوا في شرائع الإسلام جملة، لا كما أراد بعض اليهود أن يدخلوا في الإسلام مع الاحتفاظ ببعض شرائعهم وتقاليدهم القديمة، فرفض القرآن ذلك، إلا أن يدخلوا في السلم كافة ويأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك زواجره. حاشية: انظر تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 247 طبعة الحلبي. انتهت الحاشية. ولهذا كان الأخذ بجزء من نظام الإسلام دون سائره خروجا على منطق الإسلام نفسه الذي يرفض التجزئة لأحكامه وتعاليمه. ثم هو في الوقت نفسه أخذ لا يجدي كثيرا في علاج أمراض المجتمع علاجا حاسما وحل مشكلاته من الجذور. هب أن أحد المجتمعات التي يعيش الإسلام فيها غريبا اليوم أراد أن يأخذ نظاما كنظام الزكاة وحده ويطبقه، فماذا تكون النتيجة في رأيي كما يلي: ألف، جمع حصيلة ضئيلة لا تكفي لمواجهة الفقر المنتشر والمشكلات الاجتماعية الجمة الناشئة من ورائه وضآلة الحصيلة. وضآلة الحصيلة نرجعها لعدة أسباب، أهمها أولا ضعف الوازع الديني والوعي الإسلامي لدى كثير من الناس نتيجة للغزو الفكري الأجنبي الكافر. أضف إلى ذلك تهرب الناس من أداء الزكاة للحكومة لكثرة ما يرهقهم من ضرائب أخرى، ولعدم ثقتهم بالحكومات التي تجب الزكاة وهي لا تحكم بما أنزل الله، ولاعتقادهم أنها لن تصرف في الوجوه المشروعة كأكثر الضرائب التي تعبث السياسة بمصارفها. ثانيا، إن جمهور الشعب في تلك البلاد لا يملك ثروة ولا دخلا ذا قيمة بحيث يكون موردا للزكاة، وذلك أثر لطريقة الحياة التي يحياها المسلمون في هذا العصر وهي طريقة الكفار الأجانب الذين يتبعهم المسلمون للأسف شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. وهي طريقة تقوم على الإسراف في الكماليات والمظاهر وألوان الطرف واللهو الحرام، التي تستورد موادها من بلاد أجنبية تستنزف مواردنا وطاقاتنا فيما لا يعود على ديننا ولا دنيانا بنفع. ب: هذه الحصيلة الضئيلة سينفق جزء منها على المكاتب والأدوات والموظفين الذين سيخصصون لهذا العمل نتيجة للتعقيدات الإدارية والوظيفية والعناية بالأبهة والسطحيات التي تبتلع الأموال قبل أن تصل إلى الفقراء. جيم: عند التوزيع يحدث الاضطراب والفوضى، ويحرم كثير من المستحقين، ويأخذ كثير ممن لا يستحق الزكاة، وذلك لضعف التربية وضمور الإيمان وسقم الضمير، سواء عند القائمين بأمر الزكاة أم عند الجمهور. دال: وأخيرا تكون النتيجة عجز الزكاة وحدها أن تحقق الكفاية للفقراء، وسخطا عاما على الزكاة وعدم جدواها، وهذا يؤدي إلى التشكيك في نظام الإسلام كله. وبهذا المثال يتضح لنا أن ترقيع الأنظمة الأجنبية الحاضرة ببعض أجزاء أو قطع غيار من تعاليم الإسلام وأحكامه لا يحل المشكلة ولا يعالج الداء علاجا شافيا. النظام الإسلامي يزيد الإنتاج ويقلل عدد الفقراء. إن طبيعة النظام الإسلامي توجب زيادة الإنتاج في الأمة وصيانة ثرواتها من التبدد والضياع فيما لا ينفع، فالإسلام يحفظ طاقاتها وثرواتها وجهود أبنائها أن تستهلك في شرب الخمور والمسكرات وفي اللهو والمجون والسهر العابث الحرام وفي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما يتبدد من الطاقات والأموال في ذلك العبث والفساد لدى بعض الأمم يصونه الإسلام بقوانينه الملزمة ووصاياه الهادية وتربيته العميقة، ويوفره سليما قويا ليتجه إلى العمل والتنمية والإنتاج. إن الشعب الذي يستقبل يومه من الصباح الباكر متوضئا مصليا طيب النفس نشيط الجسم مستقيم الخلق سيفوق إنتاجه لا محالة إنتاج الشعب الذي يقضي نصف ليله أو أكثره في الخلاعة والفجور أو العبث والمجون. فإذا أدركه الصباح لم يقم من نومه إلا مكرها، وإذا توجه إلى عمله توجه خبيث النفس كسلان مهدود القوى. طبيعة النظام الإسلامي إذا طبق بحذافيره تزيد من ثروة المجتمع وتقلل نسبة البطالة وعدد الفقراء فيه، وكلما قل عدد الفقراء في أمة وزادت ثروتها باضطراب والتزم أغنياؤها الطريق المستقيم في الإنفاق والاستهلاك كانت مشكلة الفقر والفقراء فيها سهلة الحل ميسورة العلاج، بل لا تكاد تبرز هذه المشكلة قط ولا تشكل خطرا يهدد المجتمع كما برز ذلك في المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية التي قامت فيها الثورات تسحق وتدمر بحق وبغير حق. فولدت تلك الأنظمة الظالمة وولدت أنظمة أظلم منها وأشد فسادا، هي الأنظمة الشيوعية السافرة والمقنعة التي عالجت الفقر القديم بفقر جديد. كل ما أحدثته من تجديد أنها فرضت الفقر على الجميع ما عدا فئة قليلة من المحظوظين. بهذا ينتهي كتيب: لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر، للدكتور يوسف القرضاوي، وهذه السلسلة من إصدارات البنك الإسلامي للتنمية. وبهذا ينتهي الشريط الرابع، البقية على الشريط الخامس.